أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن هناك جملة من القضايا وقع الإشكال فيها وادعي أنها متناقضة وتؤدي إلى اجتماع النقيضين. القضية الأولى هي فيما يتعلق بعدم العدم، فهل عدم العدم عدم أم هو شنو؟ وجود. قلنا في الدرس السابق أجبنا عن ذلك باختلاف نوع الحمل في الموضوع، فعدم العدم بالحمل الشائع هو عدم لا مصداق له، أما عدم العدم بالحمل الأولي فهو وجود لأنه مفهوم ذهني، شرحنا ذلك في الدرس السابق. القضية الثانية، القضية الثانية هي قضية إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه. المعدوم المطلق هو ما لا ثبوت له ولا تحقق له في أي مرتبة من مراتب الوجود، لا بالوجود الذهني ولا بالوجود الخارجي، فهو بطلان محض. حينئذ يقع هذا السؤال: هل المعدوم المطلق بهذا المعنى يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟ قالوا إن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، لأن الإخبار هو ثبوت شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، والعدم المطلق لا شيئية له. وإذا كان لا شيئية له فلا يمكن أن يخبر به عن شيء، ولا يمكن أن يخبر عنه بشيء، لا يمكن أن يقع محمولا ولا يمكن أن يقع موضوعا، لا يمكن أن يخبر به عن شيء، يعني لا يمكن أن يقع محمولا ولا يمكن أن يخبر عنه بشيء، يعني لا يمكن أن يقع موضوعا، يعني لا يمكن أن نضع العدم المطلق موضوعا ونخبر عنه. لماذا؟ لأن الإخبار عن العدم المطلق معناه إثبات شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، وهذا فرع ثبوت الشيئية للموضوع، والعدم المطلق لا شيئية له، فلا صلاحية له أن يقع موضوعا ليخبر عنه. وحينئذ قالوا العدم المطلق لا يخبر عنه، ولكن وردت في هذه القضية شبهة مفادها إن هذه القضية متناقضة في نفسها، وذلك لأننا نريد بهذه القضية أن نقول إن العدم لا يخبر عنه، يعني أن ننفي الإخبار عن العدم، ولكننا في نفس هذه القضية أخبرنا عن العدم. بماذا أخبرنا عن العدم؟ بأنه لا يخبر عنه، أي بهذه القضية أثبتنا حكما من الأحكام الأساسية للعدم المطلق الذي به يختلف عن الوجود، فإن الوجود يخبر عنه لكن العدم لا يخبر عنه، فأخبرنا عن العدم بأنه لا يخبر عنه، فهذا إخبار عن العدم، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ فهذه القضية التي تنفي الإخبار عن العدم هي بنفسها إخبار عن العدم، فاجتمع النقيضان إخبار وعدم الإخبار. هذه هي الشبهة. أما الجواب، الجواب يمكن حل هذه الشبهة عن طريق بيان اختلاف الموضوع حسب نوعية الحمل، لكن يا حمل مو الحمل بلحاظ القضية، وإنما الحمل بلحاظ الموضوع. شلون يعني؟ شرحناه بالدرس السابق، قلنا إن الموضوع إذا لوحظ بما هو حاك عن المصداق الخارجي فهذا الموضوع يسمى بالحمل الشائع، أما إذا لوحظ الموضوع بما هو مفهوم ذهني نعبر عن الموضوع بالحمل الأول. إذن الموضوع بالحمل الشائع إذا أخذ بما هو حاك عن مصادقه، والموضوع بالحمل الأول يعني إذا أخذ بما هو مفهوم ذهني. فنقول المعدوم المطلق بلحاظ مصداقه الخارجي موجود لو معدوم يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟ المعدوم مطلق له مصداق خارجي؟ ليس له مصداق، له شيئية؟ لا شيئية له، وإذا كان لا شيئية له إذن لا يخبر عنه. إذن المعدوم متى لا يخبر عنه؟ إذا لاحظناه بما هو حاك عن مصادقه الخارجية، أي بيا حمل بالحمل الشائع. فنقول المعدوم المطلق بالحمل الشائع، نخلي الحمل الشائع قيد للموضوع، المعدوم المطلق بالحمل الشائع أي بما هو حاك عن مصداقه الخارجي لا يخبر عنه. لماذا؟ إذ لا مصداق له، معدوم أصلا ما إلى مصداق. ولكن إذا لاحظنا المعدوم المطلق كمفهوم، إلى مفهوم لو ما إلى له مفهوم، قلنا العقل قادر على اعتبار هذه المفاهيم. فإذا إذا كانت مفهوم، المفهوم له وجود ذهن، إذن يخبر عنه أو لا يخبر عنه؟ يخبر عنه. فنقول المعدوم المطلق بالحمل الأولي، أي إذا لوحظ كمفهوم هو يخبر عنه. إذن المعدوم المطلق لا يخبر عن، هاي بلحاظ من؟ إذا لاحظنا الموضوع بالحمل الشاع بما هو حاكٍ عن المصادق الخارجية. أما نفس الإخبار عن المعدوم المطلق هذا بلحاظ من؟ بلحاظ المعدوم المطلق بالحمل الأولي كمفهوم ذهني. إذن أكو تناقض بالقضية أو ما أكو تناقض؟ اختلاف جهة الحمل في الموضوع فلا تناقض في القضية. قال وبمثل ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني التفرقة بين الموضوع بالحمل الأولي كمفهوم وبين الموضوع بالحمل الشائع كمصداق الذي دفعنا به الإشكال في قضية عدم العدم، يندفع أيضا ما أورد على قولهم المعدوم المطلق لا يخبر عنه، بأن أي بأن بيان علم للإيراد والإشكال. ماذا أورد عليه؟ بأن القضية المعدوم المطلق لا يخبر عنه تناقض نفسها بنفسها، فإن هذه القضية تدل على عدم الإخبار عن المعدوم المطلق. تريد تقول المعدوم المطلق ما يصير الإخبار عنه، ولكن وهذا بعينه خبر عنه، هو بعينه إخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه. ويندفع هذا الإيراد بأن المعدوم المطلق بما أنه بطلان محض في الواقع، وين في الواقع؟ يعني خارجا وذهنا، بطلان محض في الواقع أي لا مصداق له لا في الخارج ولا في الذهن، لا مصداق. بعد نفس عن المصداق، إذن هذا بيحم بالحمل الشائع، بأن المعدوم المطلق بالحمل الشائع بلحاظ المصداق بما أنه بطلان محض في الواقع لا مصداق له، لذلك لا خبر عنه. هذه الجملة اختصرها، المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه لأنه بطلان محض ولا مصداق له لا في الذهن ولا في الخارج. لكن إلى مفهوم لو ما إلى في الذهن؟ إذا رحنا للذهن إلى مفهوم، مو مصدر، يعني نحكي عن المفهوم، له مفهوم في الذهن. وبما أن لمفهومه، مفهوم من؟ معدوم المطلق. وبما أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا بالتوسعة الثانية للعقل يخبر عنه، هاي جملة أن لمفهومه ثبوتا ما ذهنيا، شيلها اختصرها بين، قول بالحمل الأولي والمعدوم المطلق بالحمل الأولي يخبر عنه، يخبر عنه بماذا؟ بأنه لا يخبر عنه. فالجهتان مختلفتان، وبتعبير آخر المعدوم المطلق بالحمل الشائع شنو؟ لا يخبر عنه. لماذا؟ لا مصداق له. وبالحمل الأولي، المعدوم المطلق بالحمل الأولي يعني بما هو مفهوم يخبر عنه. بماذا نخبر عنه؟ بأنه لا يخبر عنه. إذن حللنا شنو؟ الإشكال. ولكن إذا دققنا في الجواب نرى أن المشكلة باقية، ما محلولة. شلون باقية ما محلولة؟ في كلتا القضيتين. القضية الأولى، أنت شو تقول في القضية الأولى؟ المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه. فأنت أخبرت عنه الآن لو ما أخبر؟ أخبرت عنه. شنو أخبرت عنه؟ لا يخبر. فشلون تقول لا بالحمل الشائع لا يخبر عنه؟ فهذه جملة متناقضة. المعدوم المطلق بالحمل الشائع لا يخبر عنه، يعني تريد تقول ما يصير الإخبار عنه، لكن أنت الآن شو سويت؟ أخبرت عنه. تناقض هذا المتناقض. تناقض. زين، في القضية الثانية المعدوم المطلق بالحمل الأولي يخبر عنه. وإذا يخبر عنه بماذا يخبر عنه؟ بأنه لا يخبر عنه. أقرأ العبارة. وبالحمل الأولي يخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. هذا تناقض، أنت تخبر عنه بأنه لا يخبر عنه. أيضا هذه قضية متناقضة. إذن سواء قيدنا بالحمل الشائع أو قيدنا بالحمل الأولي نقع بمن؟ بالتناقض. فالتناقض باق على حاله. إذن لابد أن نبحث عن حل آخر، وهذا متروك لدراسات أعلى من كتاب النهاية. إذا أريد شرحه شوية يأخذ منا وقت، لذلك خلي كمطلب بذهنك إن شاء الله من تدرس الأسفار أو إن شاء الله غير الأسفار قد تجد الجواب عن ذلك. زين، إشارة يعني إشارة، أنت راجع قضية حمل السلب أو سلب الحمل، هم دليلهم على أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه شنو دليل؟ أن الحمل إما هو إثبات شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. يعني شنو؟ تحمل السلب. لكن من قال لكم أننا نريد أن نحمل السلب؟ يجوز نريد أن نسلب الحمل، يعني ننفي الحمل. هذا مبحث إن شاء الله في محله. زين، هذا بالنسبة إلى القضية الثانية. أما القضية الثالثة، القضية الثالثة التي وقع فيها الإشكال هي قولهم الجزئي جزئي، حمل الشيء على نفسه الجزئي جزئي، مع أننا نشاهد ونلاحظ بالوجدان أن الجزئي له مصادق عديدة. فزيد جزئي، عمر جزئي، هذا المسجد جزئي، هذا القلم جزئي. فالجزئي انطبق على كثيرين أو لم ينطبق؟ انطبق على كثير. فكيف تقولون الجزئي ما لا ينطبق على كثيرين مع أننا نلاحظ في الخارج أنه ينطبق؟ على كثيرين، ينطبق على زيد وعمر وخالد وبكر إلى آخره. أليس هذا تناقضا؟ الجواب كلا، لا تناقض في البين. ويمكن أن نحل هذا الإشكال على صعيد الحمل في القضية واختلاف الحمل في القضية، وعلى صعيد اختلاف الحمل في الموضوع. أما الأول اللي هو شنو الأول؟ اختلاف الحمل في القضية، فقد قلنا بأن الحمل الذاتي الأولي في القضية، بمعنى حمل الشيء على نفسه، أي الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول. كلما كان هناك اتحاد في المفهوم فهو شنو؟ حمل أول. أما الحمل الشائع في القضية فهو حمل الكل على مصداقه الذي يقتضي المغايرة المفهومية والاتحاد في الصدق. نطبق هذه الفكرة وين؟ في محل كلامنا، فنقول الجزئي جزئي، هذا بيا حمل الجزئي جزئي، حمل الشيء على نفسه، يا حمل هذا حمل ذاتي أولي. فنقول الجزئي جزئي يمتنع صدقه على كثير بالحمل الأول. لماذا؟ لأن قولنا الجزئي جزئي هو حمل الشيء على نفسه، أي أنه متحد في عالم المفاهيم. الجزئي جزئي اتحاد مفهومي، فهذا حمل أول. ولكن نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. لماذا؟ وذلك لأن مفهوم الجزئي هو أحد مصادق مفهوم الكلي. الكلي مو إلى مصادق، واحد من مصادقه مو الجزئي، مفهوم الجزئي. مفهوم الجزئي واحد من مصادر الكل. ليش؟ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على كثيرين. مفهوم الجزئي يحمل على زيد ويحمل على بات ويحمل على هذا القلم وهذا الكتاب، كلها يحمل عليها مفهوم الجزئي. فمفهوم الجزئي صالح للانطباق على كثيرين، فهو أحد مصادق الكل. فحينما نقول الجزئي كلي هذا حمل للكل على مصداقه، لأن الجزئي أحد مصادق الكل كمفهوم. مفهوم الجزئي واحد من مصادق مفهوم الكلي. فايش راح يصير هذا؟ حمل شائع، لأنه حمل للكل على مصداقه. ولا يشتبه عليك المطلب بأننا حينما نقول مصداق مصداق تصور وين؟ فقط عالم الخارج. لا، الحمل الشائع المصداقي سواء في عالم الخارج أو في عالم الذهن، لأن بعض المفاهيم قد تكون مصادق لمفاهيم أخرى. فمفهوم الإنسان مصداق لمفهوم الحيوان، مفهوم الجزئي مصداق لمفهوم الكلي. ولهذا نقول الجزئي كلي بالحمل الشرعي. بعبارة أخرى الجزئي كلي هذا الموضوع والمحمول بينهما اتحاد مفهومي لو مغاير. الجزئي كلي مفهوم الجزئي نفس مفهوم الكلي؟ لا، بينات المغايرة. فالحمل لابد أن يكون شائع، ما زال أكو مغايرة مفهومية، إذا الحمل شائع. بينما قولنا الجزئي جزئي اتحاد مفهومي، فإذا هو حمل أولي، فنقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي كلي بالحمل الشائع. هذا حل للمشكلة على مستوى القضية. أما على مستوى الموضوع فنقول الموضوع هو الجزئي، وهذا الجزئي قد يلحظ بأحد لحاظين: تارة نلحظه بما هو حاك عن مصاديقه الخارجية وعين مصاديقه الخارجية، وهذا ما أسميناه بالحمل الشائع للموضوع. الموضوع بالحمل الشائع يعني ما هو حاك عن مصاديقه خارجية، وأخرى نلحظه بما هو مفهوم ذهني، وهذا شنو اسمينا؟ الموضوع بالحمل الأول. نطبقها على الجزئي، شنو نقول؟ الجزئي بالحمل الشائع، يعني شنو بالحمل الشائع؟ يعني بما هو حاك عن المصداق الخارجي وعين المصداق الخارجي. جزئي لو كلي، جزئي لو كلي، الجزئي بما هو مصداق خارجي هو جزئي، هذا زيد الخارجي جزئي لا ينطبق على غيره، في الخارج الجزئي جزئي لا ينطبق على غيره. لذلك شو نقول؟ الجزئي بالحمل الشائع بما هو حاك عن المصداق الخارجي جزئي، لأن المصداق الخارجي لا يصلح للانطباق على كثيرين. أما الجزئي بالحمل الأولي، يعني شنو بالحمل الأولي؟ إذا لاحظنا كمفهوم ذهني، الجزئي كمفهوم ذهني كلي لو جزء كلي، فالجزئي بالحمل الأولي كلي. تشوفون التسمية اختلفت بين الحمل للقضية والحمل للموضوع. يعني شنو قلنا في الحمل للقضية؟ قلنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي. أما في الموضوع قلنا الجزئي بالحمل الأولي جزئي. شنو الفرق بين قولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي بالحمل الأولي كلي؟ قضيتان متناقضتان لو غير متناقضتين؟ غير متناقضتين. هناك الحمل، لاحظنا حمل للقضية وهو التعبير عن الاتحاد المفهومي، أما هنا الحمل لاحظنا حمل للموضوع، أي لوحظ الموضوع كمفهوم والجزئي إذا لوحظ كمفهوم. وهكذا قضية بالحمل الشائع. في الحمل في القضية ايش قلنا؟ الجزئي شنو؟ كلي بالحمل الشائع للمغايرة المفهومية بينهما. بينما كصفة للموضوع قلنا الجزئي بالحمل الشائع جزئيون جزئيون، فصارت القضية الجزئي كلي بالحمل الشائع، الجزئي بالحمل الشائع جزئي ولا تناقض بينهما. هناك لاحظنا الحمل في القضية، وهنا لاحظنا الحمل في الموضوع. صار واضح هذا إن شاء الله؟ زين. طبعا إرادنا تمعن ومراجعة إن شاء الله من الإخوة. يبقى نقطة واي أساسية لم يتعرض لها المصنف، وهي أنه هل هذا اختلاف في الاصطلاح، أي أن الحمل الأولي له معنيان، معنى إذا كان حملا في القضية، ومعنى إذا كان وصفا للموضوع. والحمل الشائع له معنيان، معنى إذا كان وصفا للقضية، ومعنى إذا كان وصفا بنحو يكون اصطلاح الحمل الأولي والحمل الشائع مشترك معنوي لو مشترك لفظي؟ مشترك لفظي، يعني موضوع لمعنيين، أحد المعنيين فيما إذا كان وصفا للقضية، والمعنى الآخر فيما إذا كان وصفا للموضوع. هل الأمر كذلك أو لا؟ معناه واحد، غاية الأمر تطبيقه اختلف. الجواب: ذهب البعض إلى كونهما مصطلحين مختلفين، فكأن كلمة الحمل الأولي موضوعة بوضعين لمعنيين، والحمل الشائع موضوعة بوضعين لمعنيين. ولكن الصحيح أن المعنى واحد، وهو إن الحمل الأولي الذاتي هو حمل الشيء على نفسه بنحو الاتحاد المفهومي والمغايرة اعتبارية، والحمل الشائع هو حمل الكل على مصداقه والمغايرة مفهومية. هذا هو المعنى الوحيد للحمل الأولي والحمل الشائع. وإذا كان الأمر كذلك وليس لدينا إلا معنى واحد، فلماذا اختلفت القضية؟ نقول: الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لكن إذا قدمنا الحمل الأولي نقول الجزئي بالحمل الأولي كلي. إذا كان الحمل الأولي في القضية والحمل الأولي في الموضوع هو بمعنى واحد، فلماذا الجزئي جزئي بالحمل الأولي لكن الجزئي بالحمل الشائع كل؟ لماذا نقول الجزئي جزئي؟ هسه تركونا من الحمل الشائع، احنا رحنا للحمل الشائع، خلينا نختصر كلامنا في الحمل الأولي حتى نوضح الصورة. الجزئي جزئي بمن؟ بالحمل الأولي. زين، الجزئي بالحمل الأولي كلي، ليش اختلفت؟ مرة نخبر عنه بأنه جزئي، ومرة نخبر عنه بأنه كلي. إذا كان الحمل بمعنى واحد لماذا اختلفت القضية؟ يعني بعبارة أخرى، كيف ترجعون قولهم الجزئي بالحمل الأولي كلي؟ ترجعونها إلى نفس اصطلاح الحمل الأولي في القضية، وهو حمل الشيء على نفسه. الجواب: إن صفة الحمل الأولي إذا صارت وصفا للموضوع فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الحمل الأولي هو وصف لحمل، والموضوع حمل أو ليس حملا؟ الموضوع لوحده ليس حملا، فكيف نسميه حمل أول؟ يصلح أن يسمى حمل أول؟ الحمل هو ثبوت شيء لشيء، ولا يمكن أن يوصف به الشيء المفرد، فكيف صار الموضوع بالحمل الأولي؟ الموضوع مفرد، فكيف نوصفه بالحمل الأولي؟ إذن لا بد أن نلتزم بأن هذا الحمل الأولي ليس وصفا للموضوع، وإنما هو وصف لحمل مقدر. شنو هذا الحمل المقدر؟ هذا الحمل المقدر هو إننا إذا لاحظنا الجزئي بالحمل الأولي، قلنا لاحظنا بما هو مصداق ومفهوم بالحمل الأولي، بما هو مفهوم، يعني لاحظنا الجزئي بما هو مفهوم بحيث يمكن حمل هذا المفهوم على نفسه في قولنا الجزئي جزئي، فراح تصير القضية شنو؟ إذا تريد تكتبها حتى تقدر تقدر، اكتب الجزئي بالحمل الأولي شنو؟ كلي. خلي فاصل بيناتهم، نكتب التقدير: الجزء بالحمل الأول فاصلة طويلة كلي. نجي للموضوع: الجزئي بالحمل الأولي، أي إذا لاحظنا الجزئي بما هو مفهوم ذهني ثابت لنفسه بنحو يمكن حمله على نفسه. إذا لاحظناه بما هو مفهوم ذهني يمكن حمله على نفسه، هاي الجملة بما هو مفهوم ذهني يمكن حمله على نفسه، حمل الشيء على نفسه شو نسميه؟ حمل أول. بنفس الاصطلاح الأول ما فرقنا، فقولنا الجزئي بالحمل الأولي أي الجزء الملحوظ بما هو مفهوم ذهني يجوز حمله على نفسه كلي. لكن هذا التقدير بما يجوز حمله على نفسه، هاي ترجمها بالاصطلاح المنطقي حمل أولي، حمل شيء على نفسه، فنقول الجزئي بالحمل الأولي كلي. هاي الجزئي بالحمل الأولي لم نأتي بمعنى جديد، وإنما مرادنا من الجزئي بالحمل الأولي أي بمعنى الجزئي إذا لوحظ بما هو مفهوم يجوز حمله على نفسه، وهذا نفس المعنى الأول للحمل. نجي للحمل الشاعر، نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع، هذا في الحمل في القضية، لأن إيش لاحظنا به المصادق؟ الجزئي كلي بالحمل الشائع. ثم نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، الحمل الشائع في الجملة الأولى الجزئي كلي بالحمل الشائع. شنو معنى حمل الكلي على مصدر؟ لهذا المعنى العام للحمل الشائع، حمل الكلي على مصداقه، لأن مفهوم الجزئي أحد مصادق الكل. زين، الحمل الشائع في الجملة الثانية الجزئي بالحمل الشائع جزئيون. هذا الحمل الشائع بأي معنى؟ أيضا حمل الكلي على مصداقه، لكن مو الحمل في هاي القضية الظاهرة. القضية الظاهرة فيها الجزئي بالحمل الشائع جزئي، مو حمل للكل على مصداقه. إذن وين هذا الحمل؟ مقدر، لأن الحمل لا يكون صفة للموضوع لوحده. ايش راح يصير التقدير؟ يعني تكتب شنو أنت الآن؟ اكتب الجزئي بالحمل الشائع فراغ جزئي. الجزئي بالحمل الشائع بمن فسرناها احنا؟ اذا لوحظ بماذا؟ قبل شوي ايش قلنا؟ الجزئي بالحمل الشائع، الحمل الشائع اذا وصف للموضوع باي معنى؟ الحاكي عن مصادقه. فالجزئي بالحمل الشائع اي إذا لوحظ بما هو حاك عن مصادقه الخارجية بنحو يحمل عليها، كقولنا زيد جزئي. هذا كلي أو جزئي؟ أعيد العبارة، الجزئي إذا لوحظ بما هو حاك عن مصادقه الخارجية. يعني شنو بما هو حاك عن مصادقه الخارجية؟ بنحو يجوز أن يحمل عليها، كقولنا زيد جزئي. هو يجوز أن يحمل عليها كقولنا زيد جزئي. زيد جزئي هذا حمل شائع الأول، شائع حمل الكل على مصداق، مغايرة. مفهوم زيد شيء والجزئي شيء، مغايرة مفهومية، فهو بالحمل الشائع. فحينما نقول الجزئي بالحمل الشائع مرادنا الجزئي إذا لوحظ بما هو حاك عن مصادقه الخارجية بنحو يحمل عليها، كقولنا زيد جزئي. هاي العبارة الطويلة كلها اختصرها قل الجزئي بالحمل شائع، لأن الحمل المقدر زيد جزئي حمل شائع. زين، هذا الجزئي بهذا المعنى الحاكي عن المصداق الخارجي، هذا جزئي لو كلي؟ جزئي لو كلي؟ جزئي، المصداق الخارجي جزئي. فش راح تصير القضية؟ الجزئي بالحمل الشائع جزئي. بالحمل الشائع بأي معنى؟ بمعنى حمل الكل على مصداقه، نفس المعنى الأول، لكن هذا صار وصفا لحمل المقدر وذاك صار وصفا للحمل في القضية بلا تفاوت، بنفس المعنى مرجعه إلى حمل الكل على مصداقه في قولنا زيد جزئي. إذن الحمل الأولي والحمل الشائع كوصفين للموضوع هما بنفس المعنى فيما إذا كانا وصفين للقضية. لماذا؟ لأن الموضوع إذا لوحظ كمفهوم بما يمكن حمله على نفسه نسميه حمل أولي، حمل الشيء على نفسه. والموضوع إذا لوحظ كمصداق خارجي بنحو يحمل على مصداقه وهذا بالحمل الشائع بنفس المعنى الأول وليس معنى جديدا. ومن هنا يظهر لك الخطأ والاشتباه الذي وقع فيه بعض المحققين حينما قال هذا اصطلاح آخر وعلى نحو الاشتراك اللفظي. الجواب ليس هناك اشتراك لفظي، بل الحمل الأول هو حمل شيء على نفسه، سواء كان في القضية أو كان للموضوع. والحمل الشائع حمل الكل على مصداقه سواء كان للقضية أم كان للموضوع. زين، قد عندنا وقت ساعات فد 3 دقائق نكمل القضية الأخرى. لحد الآن كم قضية أشرنا إليها؟ 3 قضايا. القضية الرابعة، القضية الرابعة اجتماع النقيضين ممتنع. قالوا هذه قضية متناقضة، اجتماع النقيضين ممتنع مع أنه مفهوم لو ما إلى مفهوم. اجتماع النقيضين له مفهوم، وإلا كيف أخبرت عنه بأنه ممتنع؟ لا بد أن تتصوره ثم تخبر عنه. إذن اجتماع النقيضين ممتنع مع أنه ممكن كمفهوم ذهني، فكيف يكون ممتنع وممكن؟ هذا غير ممكن. الجواب شنو؟ نفس الكلام، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممكن لو ممتنع؟ ممتنع كمصداق خارجي ممتنع، لكن اجتماع النقيضين بالحمل الأولي كمفهوم ممكن. ليش ممكن؟ لأنه مفهوم ذهني موجود في الذهن، مفهوم، وإذا موجود في الذهن فهو ممكن. فاجتماع النقيضين بالحمل الأولي ممكن، اجتماع النقيضين بالحمل الشائع ممتنع. القضية الأخيرة هي قولهم، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال وبمثل ما تقدم أيضا تندفع الشبهة عن عدة من القضايا توهم التناقض، كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلي يصدق على كثيرين. أجبنا عن ذلك، إما بلحاظ القضية الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي كلي بالحمل الشائع، وبلحاظ الموضوع الجزئي بالحمل الشائع جزئي، الجزئي بالحمل الأولي كلي، فلا تناقض لاختلاف الجهة. وقولنا اجتماع النقيضين ممتنع وهو اجتماع النقيضين بعينه ممكن موجود في الذهن، أيضا أجبنا عن ذلك. وقولنا الشيء إما ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه، وتقسيمك ثابت ولا ثابت، إلا ثابت إلى صورة ذهنية لو ما إلى مفهوم ذهني له، إذن هو ثابت لو مو ثابت؟ صار اللا ثابت ثابت. قال واللا ثابت في الذهن هو ثابت في الذهن كمفهوم ذهني، لأنه معقول موجود بوجود ذهني. أما جواب قضية الجزء اللي شرحناه نطبقه فقط، فالجزئي شلون حلينا قضية الجزئي؟ قلنا اختلاف في القضية واختلاف وين؟ في الموضوع. نشوف المصنف شنو حله. فالجزئي جزئي بالحمل الأول، هذا بعد صار بلحاظ من الحمل في القضية، والجزئي كلي صادق على كثيرين بالحمل الشائع، هذا يا حل بلحاظ نوع الحمل في القضية. أما إذا أريد نخليه للموضوع كن شو نقول؟ الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الشائع جزئي، فأيضا انحلت القضية. يبقى عندنا المثال الأخير الرابع والخامس، شوية به كلام وإشكال على المصنف، نأجل للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.